أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: التاسعة يعتبر، يعني يختبر، يعتبر ما يراد طعمه في المبيع كالدبس، وريحه كالمسك، أو يوصف على الأولى. يعني إذا كان المشتري يريد أن يشتري شيئا، وكان ذلك المشتري يريد من خلال شرائه لذلك الشيء يريد الطعم كالدبس، أو كان يريد من ذلك الشيء الذي يريد شرائه الرائحة كالمسك، يريد أن يشتري مسكا، يشتري المسك ليش؟ لأن الرائحة. يشتري الدبس ليش؟ للطعم. يقول لابد أن يختبره، يدخل أصبعه مثلا، عرفت شلون، في الدبس بحسب المتعارف، وما يروح ياخذ له طبقة يقول أذوقها، لا، يعني شيء بسيط يذوقه. وكذلك المسك، يفتح الغرشة مثلا ويشم، واضح. ولو وصف كان أولى، الوصف أفضل، يعني لأنه ما ينقص شيء. قال أو يوصف على الأولى. طبعا بعضهم يقول على الأولى لها معنى آخر، عرفت شلون؟ اي، بعضهم يقول الاولى فالقول بالصحة ان يختبر، اي، يعني مجرد هالشكل يشتريه من دون اختبار او يشتريه من دون وصف لا يصح. هو يقول الاولى الصحة، ولكن بالاختبار وكذا. يعتبر ما يراد طعمه في المبيع كالدبس، وريحه كالمسك، او يوصف على الاولى ولو اشتراه من غير اختبار. طبعا قلت لك يعتبر يعني يختبر. ولو اشتراه من غير اختبار ولا وصف، شفت الحين اختبار قال ولا وصف، اذا المقصود بالاعتبار يعتبر، المقصود بالاختبار، واضح الان. ولو اشتراه من غير اختبار ولا وصف بناء على الاصل، يعني انه يحمل فعل المسلم على الصحة ان هذا وهو الصحة جاز، مع العلم به من غير هذه الجهة، يعني يعرف القوام انه شديد او خفي غليظ وشديد، ويعرف لونه وغيره، يعني غير الطعم والرائحة، يعرف الاوصاف، لكن هو فقط الوصف لا يعرفه، عرف الفكرة. ها، فيصح، يصح من دون اختبار، يصح من دون اختبار ومن دون وصف. يقول مع العلم جاز، مع العلم به من غير هذه الجهة، كالعلم بالقوام اللي هو الغلظة والاشتداد والضعف واللون وغيرهما مما يختلف قيمته باختلافه. وقيل لا يصح بيعه إلا باعتبار، وقيل لا يصح بيعه إلا بالاعتبار، يعني بالاختبار أو الوصف، كغيره، كغير ما يرد طعمه، كغير ما يرد ريحه للغرار. يعني يقولك انت تشتري بشيء جاهل فيه ما تعرفه. نحن نشترط ايضا الاوصاف لابد ان تكون معروفة، فاهل البائع وصفه لك، ولا انت المشتري تعرف الاوصاف، كيف يصح؟ هذا فيه جلالة، واذا والجهالة غرر، والغرر منفي في الشريعة الاسلامية. والاظهر جواز البناء على الاصل احالة على مقتضى الطبع. يقول شو اسمه، الأظهر عندي أنه يصح بيعه حتى لو لم يعرفه، وحتى لو لم يصفه، يعني لم يختبره ولم يصفه البائع له، مع ذلك يصح. شنه؟ على أن الأصل يحمل الفعل المسلم على الصحة. عادة المسك طيب، مقتضى طبع المسك أنه يكون طيبا، فاشتختبر رائحته، فالغالب رائحة المسك طيبة، وفالغالب الدبس حلو ما يصير مر، فعلى مقتضى الطابع ونجري أصالة الصحة بعد. شنها طبعا الصحة هنا يقول بناء على الأصل، الأصل مو هنا مو الصحة هنا، لا، الأصل هنا أنه الأصل في الطيب أن يكون طيبا ورائحته طيبة، والأصل في الدبس أن يكون حلوا. ها، فإنه أمر مضبوط عرفا لا يتغير غالبا إلا بعيب، فيجوز الاعتماد عليه، يعني يجوز الاعتماد على مقتضى الطابع. واضح الفكرة؟ لارتفاع الغرر به، ارتفاع الغرر بالاعتماد على مقتضى الطابع، لأن يعني غالبا المسك طيب ما يختلف إلا نادر، يكون قديم. هو مو دائما الأشياء تصير قديمة في البيع، في الغالب الأشياء تباع جديدة ما تباع قديمة. واضح الفكرة؟ إيه، كالاكتفاء، يقول ارتفاع الغرر به كالاكتفاء برؤية ما يدل بعضه على باقيه غالبا. يقول مثلا احنا ما نعتمد مثلا في مثلا نريد ان نبيع الارز، ارز وارز ورز، في خمسة اقوال، خمس لغات في الارز. رز ما في
المستخدم،
اي ارز وارز وارز وما ادري، خمس لغات على كل حال. يقول مثلا احنا مثل ما نصحح البيع، لا تستغرب نحن نصحح البيع، لو انسان مثلا رأى بعض الارز فاشترى بقيه، اشترى الجميع اعتمادا على رؤية البعض، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي. واضح الفكرة؟ يقول كالاكتفاء برؤية ما يدل بعضه بعض الارز على باقيه غالبا، كظاهر الصبرة، يعني ان النظر لظاهر الصبرة يكشف عن داخل الصبرة، النظر الى ظاهر الصبرة يكشف عن داخل. يعني اذا شفت الارز ظاهرا هالكومة المتجمع قدامك، شفت فوقها والله نظيف، ما تقول داخل نظيف، حتى اللي في الوسط الصبرة داخل الصبرة. يقول كظاهر الصبرة وانموذج المتماثل. شو يعني انموذج المتماثل؟ اكو بعض الناس يبيع الارز يحط له مثال قدامه، يقول يا ناس اذا تبي تشوف الارز اللي مو تريد تشتري من الارز الافريقي، هذا الارز قدامك، هذا شوي يحطه في كيس بسيط تقول هذا مثله، او يحطه في ملعقه ويقول هذا مثله هذا، او يحطه مثلا في قاروره بحيث يرى للمشتري في قاروره، يقول هذا نوعيته تبي تشوفه في شو، ويشتري على هالاعتماد. يقول ونموذج المتماثل، وينجبر النقص بالخيار، ويقول لو اتفق انه شارى وشاف فيه نقص، عرفت شلون؟ يختلف النموذج المتماثل على ما في الكيس الذي أعطي المشتري، يقول مع ذلك الخيار للمشتري موجود. فإن خرج معيبا تخير المشتري بين الرد والآرش، يبي يرد كله يرد، يبي يأخذ بإذا شو اسمه يأخذ الآرش، قيمة التفاوت بين الصحيح والمعيب، عرفت شلون؟ الآرش المقصود به قيمة التفاوت بين الصحيح والمعيب. أي إن لم يتصرف المشتري فيه، طبعا يعني لما نقول يجوز له الرد والأرش، يتخير بين الرد والأرش هذا المشتري، إيه، لكن إذا لم يتصرف فيه المشتري تصرفا زائدا على اختباره، لذا قال إن لم يتصرف يعني المشتري فيه تصرفا زائدا على اختباره. ويتعين، هذه واو شنه استدراكي، يقول ولكن يتعين الأرش أو الأرش، يعني ما يجوز الرد، احنا ما يجوز الرد، ولكن يتعين الأرش، يعني ما يجوز الرد، لو تصرف فيه، لو تصرف المشتري فيه بأكثر من اختباره، خلاص بعد شو اسمه، يعني أكل مثلا بعضه بعد ما يقول يا شو اسمه الأرش هنا ما في بعد يرد، كما في غيره من أنواع المبيع، حتى وإن كان المشتري المتصرف أعمى لا يبصر لتناول الأدلة له، خلافا لسلار حيث خير الأعمى حتى لو تصرف تصرف زائد على الاختبار، خلافا لسلار لسلار أحد علمائنا المتقدمين أبو يعلى سلار أو سالار بن عبد العزيز الديلمي أحد فقهاء الإمامية البرزين في زمانه، طبعا تلميذ السيد المرتضى أهو يعتبر، قرأ على السيد المرتضى وقرأ على الشيخ المفيد أيضا، يعني تلميذ السيد المرتضى وتلميذ الشيخ المفيد، خلافا لسلار حيث خير الأعمى بين الرد والأرش، وإن تصرف يعني وإن تصرف تصرفا زائدا على الاختبار للأعمى. إيه بلي، ما أدري عاد، هو أنا ما راجعت في الكتب الاستدلالية، ما راجعت هل يعني لأجل رواية مثلا اعتمد عليها سلار أو كذا، ما أدري. إيه أو لأنه الأعمى يعني زيادة في الأعمى يعني شوي الإنصاف أن الأصل أنه لا يجوز، يعني فقط أنه كما ذكره المصنف والشارح أنه شنه لا يجوز له الرد، وإنما فقط الآخر. وأبلغ في الجواز، شنو أبلغ؟ يعني جواز البيع حتى وإن كان مجهولا في طعمه أو رائحته من غير اختبار ومن غير شسمه، أي وأبلغ في الجواز من غير اعتباره، من غير اختباره، ما يفسد باختباره كالبطيخ والجوز والبيع. بعد هذا ما نقدر نقول اختبر، ما يصح الاختبار، لأن لو اختبرته شنو يفسد البطيخ، لو تختبرها يفسد طبعا، إلا إذا كان هناك شارط طبعا. مثلا البطيخ أريد أنا أريدها حلوة، وقعنا أنا إذا ما يفكها وأضوق إذا طعمها ما أقبل، ولذلك هو نحن نشترط نحن شراء البطيخ حمراء حلوة ولا فيها مرورة ولا مبويضة مو حمراء، يصح إيه مع الشرط يصح طبعا، لابد من التفات هذا. وأبلغ في الجواز من غير اعتبار واختبار من قبل المشتري، ما يفسد باختباره كالبطيخ والجوز والبيض، لما كان الضرورة والحرج. خويت كأكسر البيضة تقول أجربها فاسدة ولا مفاسدة؟ لا لا أكل خيار، إذا اشتريت وتبين أن هذا فاسد أكل خيار، فإن اشتراه فظهر صحيحا فذاك خلاص يكون بيع لازما ولا يجوز له الرد، وإن ظهر فاسدا بعد كسره رجع بإرشه وليس له الرد للتصرف إن كان له قيمة. طبعا يقول وإن ظهر فاسدا بعد كسره رجع بإرشه، يعني ما يطالب المشتري بالرد، يقول أنا أرد، لا يطلب بالإرش، لكن متى هذا؟ إذا كان للمبيع ما زال له قيمة، حتى لو أنه فسد وانكسرت البيضة وكذا، إذا لها قيمة البيضة، أما إذا ما لها قيمة ها. إذا قال فظهر شنو، وإن ظهر فاسدا بعد كسره رجع بإرشه وليس له الرد التصرف إن كان له قيمة، ولو لم يكن لمكسره قيمة كالبيض الفاسد رجع بالثمن أجمع لبطلان البيع. بعد خلاص تبين هذا من خلال هالكسر أن باطل البيع، وأنه شنه وأنه لابد أن يرجع الثمن للمشتري، حيث لا يقابل الثمن مال، لا يقابل الثمن مال. بعد خلاص فاسد، تعال أعطيك ثمن 10 أريل، أنت تروح تعطيني بيض طبق فاسد، هو شو يصير؟ ما الذي يقابل الثمن؟ لا يوجد شيء يقابل الثمن، إذا يبطل البيع. وهل يكون العقد مفسوخا من أصله نظرا إلى عدم المالية من حين العقد فيقع باطلا ابتداء، أو يطرأ عليه الفسخ بعد الكسر وظهور الفساد التفاتا الى حصول شرط الصحة حين العقد؟ وانما تبين الفساد بالكسر فيكون هو المفسد نظر، ورجحان الاول واضح رجع الاتفاق. احنا عرفنا ان البيع باطل، لكن هل ان البيع باطل لما تبين انه ليس لمكسوره شنو قيمة؟ عرفنا ان العقد باطل، ولكن هل العقد باطل من أساسه من حين العقد، أو العقد باطل من حين ظهور الفساد وظهور الكسر؟ يعني بعد الكسر تبين الفساد شنو البيع، لأنه فاسد البيضة بعد، ها من حين الكسر باطل البيع، أو من حين العقد باطل البيع؟ أي لذا قال ورجحان الأول واضح. ليش واضح؟ يعني يقول أنا الشارح أرى أن البيع من أساس باطل. لماذا؟ قال لأن ظهور الفساد كشف عن عدم المالية في نفس الأمر والواقع، كشف عن عدم المالية في نفس الأمر والواقع حين البيع، لا أحدث عدمها حينه. رجع الاتفاق. يقول ليش انا اقول ان الاول الرأي الاول هو الرأي الراجح؟ شنو الرأي الاول قلنا؟ ان العقد من اساسه ومن حين العقد بطل العقد. ليش؟ لان ظهور الفساد مو بله اثر، كشف فقط، كشف كشف عن شنو؟ كشف يعني لما انكسرت البيضة وشفناها فاسدة، انكشف لنا بانها فاسدة من ذاك اليوم، يوم جرى العقد من ذاك اليوم الذي جرى فيه العقد، تمام؟ ها يعني شنو؟ إذا كان من ذاك اليوم هي فاسدة يعني لا مالية لها من ذلك اليوم. إذا لا مالية للمبيع من ذلك اليوم، بعد البيع باطل من ذاك اليوم. واضح الفكرة؟ لا أن ظهور الفساد أحدث عدم المالية حين العقد، لا، ظهور الفساد كاشف لا مؤثر. ظهور الفساد كاشف عن أن المبيع لا مالية له فلا يقابل بالثمن من ذلك اليوم. لا أن ظهور الفساد أحدث عدم المالية للمبيع من ذلك اليوم. واضح الفكرة؟ ولذلك نحن نقول واقعا باطل من ذاك اليوم. واضح الفكرة؟ لأن المبيع لا مالية له من ذلك اليوم. لذا قال لأن ظهور الفساد كشف عن عدم المالية في نفس الأمر حين البيع، لا أحدث، لا أن ظهور الفساد أحدث عدمها، عدم المالية حينه، حين العقد. واضح المطلب؟ زين، اللي يقول بالصحة شدل شدل شيستدل إبه اللي قال بالصحة يعني من حين العقد، في العقد صحيح مو باطل، إنما فساد كان فاسد متى؟ من حين ظهور الفساد، من حين الكسر، تمام؟ ذي شيستدل إبه يقول عملا بالظاهر، ظاهرا ذاك اليوم، يوم يجري العقد، يوم اليوم الذي جرى فيه العقد، أجري فيه العقد، أوقع فيه العقد، ذاك اليوم حسب الظاهر البيضة صحيحة، ونحن مطلوبين بالتعامل في الظاهر مو بالواقع. فإذا كان المبيع ظاهرا صحيح إذا يقع البيع صحيحا، وبما أنه ظهر الفساد في يوم الكسر إذن يكون يوم الكسر فاسدا، لا من حين العقد، لا من العقد من يوم الذي وقع فيه. واضح الفكرة؟ إذا قال والصحة مبنية على الظاهر، زين شرعي المصنف في الدروس قالوا في الدروس جزم بالثاني، يعني العقد صحيح لكن يظهر الفساد متى؟ يعني فساده من حين الكسر، من حين ظهور الفساد، لا من حين وقوعه. وجعل الأول احتمالا وظاهرة كلام جماعة، يعني جعل الاحتمال الأول، جعل الرأي الأول احتمالا وجعله ظاهر كلام جماعة، لكن ما رجحه، ورجح شنه؟ بل جزم بالثاني، جزم بالثاني. الفائدة شنه؟ فائدة هذا شنه؟ ها قال وتظهر الفائدة في مؤونة نقله عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره. فعلى الأول يعني أن العقد مفسوخا من أصله وفاسد من أصله، ها يشيكون الناقل، قيمة الناقل، مؤونة الناقل على البائع. وعلى القول الثاني، وعلى الثاني يعني بطلان العقد من حين ظهور الفساد، من حين الكسر، شو يصير؟ مؤونة الناقل على المشتري لوقوع الناقل في ملكه. رجاء الالتفات، أنا وضحته من خلال الضمائر لكن بعد ذلك أعيده مرة أخرى لا بأس بذلك، يقولون في الإعادة إفادة. فائدة القول بأن العقد فاسد من أساسه ومن حين ظهور الكسر هذا، لنفرض أن المشتري لما اشتراه نقله من موضع الشراء إلى موضع الاختبار، ذهب به إلى بيته، ولنفرض أن فيه مؤونة، يعني نقله مثلا من الهفوف إلى المبرز، هذا ينقل في مؤونة لا يقل عن 5 تاريخ إلى 4 تاريخ. هذه على من تكون؟ احنا تبين البطلان فاسد، يعني العقد فاسد، لكن المؤونة على من تكون؟ إن قلنا بأن البيع فاسد من أساسه يكون النقل شنو؟ على البائع، لأنه البيع إذا كان فاسد من أساسه ليش نقول على البائع؟ لأنه يعني أن المبيع ما زال في ملكه، فإذا كان ما زال في ملكه المفروض أن ينقله من؟ البائع، في حين أنه نقله المشتري، إذا يعوض هذا البائع للمشتري شنو؟ مؤونة النقل. أما إذا قلنا لا، البيع صحيح من أساسه ولكن يظهر الفساد متى؟ من حين ظهر الكسر، يكون مؤونة النقل شنو؟ على المشتري، لأنه نقله المشتري وهو في ملكه، عرفت شلون؟ فلما نقله في ملكه بعدين ظهر الفساد، إذن شنو؟ النقل يكون من مؤونة المشتري أو على المشتري، يعني مؤونة النقل على المشتري. طيب، ويشكل بأنه وإن كان ملكا للبائع حينئذ لكن نقله بغير أمره رجع الالتفات. يقول أنا ربما يجي واحد يشكل إشكال، هذا الإشكال يعني إذا أنت تقول إذا كان يعني هذا التفصيل الذي ذكرناه في إشكال قول الفقهاء لما يقولون بأنه إن كان العقد فاسد من أساسه، فاسخ مفسوخ من أساسه، فالمؤونة مؤونة النقل على البائع، وإن كان من حين ظهور الكسر فتكون مؤونة مؤونة النقل شنو على المشتري. يقول لا، على القول الأول ما نقبل، لا بد يكون على المشتري، لا يكون شنو على البائع. لماذا؟ 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 يعني حتى لو قلنا بأنه شنو، لو قلنا بأن البائع فاسد من أساسه وأنه ما زال في ملك البائع، ما نخلي المؤونة على البائع. لماذا؟ لأنه هو ما نقله بأمره، هو أعطاه المبيع، وبعدين شنه قام المشتري ونقله إلى بيته واختبره كسر البيضة إذا هي فاسدة، واضح؟ هو البائع قال للمشتري قام شنه نقلها إلى بيتك، ما قال، أعطاه المبيع فقط. فإذا المؤونة على كلا التقديرين تكون شنو على المشتري، سواء قلنا بأن العقد مفسوخ من أساسه أو من حين ظهور الفساد. ويشكل بأنه يعني المبيع وإن كان ملكا للبائع حينئذ، حينئذ يعني شنو حينئذ؟ يعني حين لو قلنا ببطلان البيع من أساسه وأنه مفسوخ من أساسه، لكن نقله بغير أمره، بغير أمر البائع. البائع سوى باعه المبيع البيض وعطاه إياه، ما قال نقله إلى بيتك، ها واضح الفكرة؟ فلا يتجه الرجوع عليه على البائع بالمؤونة، بل تكون المؤونة شنو على المشتري. وكون المشتري هنا كجاهل استحقاق المبيع حيث يرجع بما غرم، إنما يتجه مع الغرور وهو منفي هنا لاشتراك في الجاهل، رجع الالتفات. ها قال يجي واحد يحكي على هالإشكال، هالإشكال احنا ذكرناه واضح عندك. قال يجي واحد يشكل على هذا الإشكال، يقول شلون تقولون انتو دائما على المشتري حتى لو قلنا بأن العقد مفسوخ وباطل من أساسه؟ لا يا أخي، شلون يصير على المشتري؟ هو لما يجي المشتري وده البيت، إنما وده البيت لأنه جاهل بالمبيع أنه فاسد، كان يظن يحسن الظن بالبيع، يحسن الظن بالبيع، يقول أن هذا البيت صالح وصحيح غير فاسد، فذهب به إلى البيت، فهو جاهل، والجاهل مغرور، والمغرور يرجع على من غره، فلا بد أن يغرم من البائع. واضح الآن؟ يقول الشارح الحكي مو صحيح، لأن المغرور يرجع على من غره، هو اللي غره البائع، البائع ما غره، البائع هم ما جاهل، ما يدري ان البيض خراب فاسد، ما يدري، فشلون المغرور يرجع على من غره؟ واضح؟ ايه. اذا قال وكون المشتري، هذا شروع في الاشكال ودفع الاشكال، وكون المشتري هناك جاهل استحقاق المبيع حيث يرجع بما غرم، يعني يرجع بما غرم على من غره، والذي غره هو البائع، انما يتجه، انما يكون كلام صحيح مع الغرور وهو منفي هنا، ما في غرور، ها لاشتراكه ما في الجاهل، هم البائع جاهل ما يدري ان البيض فاسد. اي نقطة. اشتحصل الى الان تحصل ان المؤونة اهي شنه على المشتري بنظر الشارع، سواء قلنا بان العقد مفسوخ من أساسه أو أنه مفسوخ من ظهور الفساد، هو المؤونة شنو؟ مؤونة النقل شنو؟ على المشتري. طيب، ولو أريد بها مؤونة نقله من موضع الكسر لو كان مملوكا وطلب مالكه نقله، طلسمات والغاز كله ضمائر كله ضمائر ما جاي يبين المطلب. ها يقول ولو أريد بها مؤونة نقله من موضع الكسر لو كان مملوكا وطلب مالكه نقله أو ما في حكمه انعكس الحكم. رجع الالتفات، هذا البحث اللطيف تفريع على ما تقدم. يقول احنا وين كنا نحكي؟ كنا نحكي في المؤونة، مؤونة النقل منين ومنين منين لوين، من موضع الشراء الى موضع الاختبار، وداه البيت واختبره ما شفه فاصل، واضح؟ لكن لا، لو كنا نقصد بالمؤونة مؤونة النقل من موضع الكسر الى موضع الشراء في الرجعة او الى محل اخر مثلا، محل اللي يكون فيه البائع، واضح؟ اذا كان هذا المقصود، ليش 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 نفرض هالفرض؟ لنفرض انه المشتري ما ودى لبيته، وداه الى مكان هو مملوك ذلك المكان، وداه الى مكان واختبره في مكان، ذلك المكان الذي اختبر المشتري فيه البيض ذلك المكان هو مملوك لزيد، قال زيد ألست أنت المشتري متدينا؟ اخرج ببيضك الفاسد عن مكاني عن أرضي عن مملكتي، اخرج منها، هذا مملكتي، تروح تفسد مملكتي ببيضك الفاسد، اطلع. زيد قال نبي سيارة توديها البيض تودين للبائع، قام أجر المشتري سيارة وخرج من موضع الكسر إلى شنو؟ إلى البائع، المكان اللي فيه البائع أو مكان الشراء مثلا. ها على من يكون ذا؟ يقول بلا شك بلا ريب في هالمسألة تكون مؤونة النقل على البائع، تكون مؤونة النقل على البائع في الصورتين، سواء قلنا أن العقد فاسد من أساسه ومفسوخ من أساسه أو من حضور الكاس. تقدر تجاوب علي سيدنا تقول ليش؟ تقدر توجه ليش صار على البائع في الصورتين؟
بس ما هو يقول حنا حتى البائع ما يدري جاهل.
لا لا نفرض انه مو جاهل، خلينا نفرض انه مو جاهل،
يعني يدري انه،
يعني شو اسمه، طب نفرض انه جاهل وهو جاهل، انه مسألة واضحة ذي، يصير المعون معون على البائع، ليش؟ لانه سواء قلنا بان العقد فاسد من اساسه او قلنا بان العقد فاسد من حين ظهور الكسر، بالنتيجة المبيع بعد ظهور الكسر يكون لمن؟ المبيع للبائع، البيض للبائع، صار ما زال في ملك البائع، فاذا كان في ملك البائع المفروض ان المشتري نقله وهو ليس ملكا له، فاذا نقله وهو ليس ملكا له، اذا المؤونة تكون على من؟ على مالك المبيع وهو البائع. واضح المطلب؟ أعيد تبيني أعيد؟
بس ليش في الأول قال باعتبارنا جاهل؟
هو يقول عن إشكال، كان دفاع عن إشكال، إذا واحد بيحكي يقول ترى والله إحنا ذاك هناك قال في الجهل، إنما في مقام دفع الإشكال، إشكال الإشكال، كان يجي واحد يقول كيف تفرض أيها في النقل بمعنى الأول من موضع العقد إلى موضع الكاسر؟ قال يجي وما رأى الشارح أن المؤونة النقل تكون على المشتري على الصورتين على الفرضين، قال قد يجي واحد يقول هو جاهل، فالمرجع يرجع على من غرش، شلون صار على المشتري؟ صار على البائع، لو قلنا بان البيع فاسد من اساسه صار على البائع ما صار على المشتري. قال هو اذا شلون المرجع يرجع على من غره؟ هو البائع غاره يعني؟ هو ايضا جاهل بالمبيع. ذاك فرض، مساله الجهل فرضها فرض، عرف ولا مو كلام؟ الخلاصه حتى ليس الارباك، لو كان مؤونة النقل بمعنى أنه أي نقل؟ نقل من موضع الكاس والاختبار إلى موضع مثلا البائع، يعني نقل آخر، إذا متى صار؟ صار بعد الكاسر مو قبل الكاسر، فإذا كان بعد الكاسر هو بالنتيجة المبيع لما ظهر فاسد بالنتيجة يرجع إلى ملك المشتري، فكيف ينقله البائع؟ يرجع إلى ملك البائع، فكيف ينقله المشتري؟ واضح الفكرة؟ فإذا نقله المشتري لابد أن يضمن شنه؟ البائع له مؤونة الناقل. واضح الفكرة؟ أي يقول لاحظ العبارة ولو أريد بها بالمؤونة، مؤونة النقل، مؤونة نقله من موضع الكسر إلى محل البائع مثلا محل البيع، لو كان مملوكا، هذا الموضوع الكاسر موضوع الاختبار، مملوكا لأجنبي زيد، وطلب ماريكو زيد من المشتركة قال اطلع واخر شل مبيعك، اطلع انت ويا مبيعك، تبي تخرب ارضي بيضك الفاسد. وطلب ماريكو نقله، او ما في حكمه، ما في حكم المملوك. شلون يعني ما في حكم المملوك؟ لنفرض ان هذا المشتري لما اشترى البيض ذهب الى وقف وكسر البيض في الوقف، الموقف عليهم قالوا اطلع ايها المشتري انت وبيضك، اخرج من ارضين من الارض الموقف علينا. ها هذا في حكم المملوك طبعا، الارض الموقوفه في حكم المملوك، واضح الفكره؟
نعم.
انعكس الحكم، شلون انعكس الحكم؟ يعني بدل ان يكون مؤونه النقل على المشتري تكون مؤونه النقل على البائع، واضح الفكره؟ في الصورتين وبين لماذا تكون على البائع،
انا في ملكه،
لانه هو بعدك الكاسر بالنتيجه، هذا البيض اللي هو المبيع هو ملك للبائع، فكيف ينقله المشتري؟ فلو نقله المشتري يضمن له البائع قيمة الناقل. في حكمه انعكس الحكم واتجه كونه على البائع مطلقا، يعني على كلا الفرضين. أي فرضين؟ أن العقد مفسوخ وباطل من أساسه، أو على أنه من ظهور الكاس لبطلان البيع على التقديرين. قد يجي واحد يقول يحتمل كون على المشتري، واحتمال كونه على المشتري لكون هذا الناقل من فعله، واحتمال زوال المالية عنهما مشترك أيضا بين الوجهين. ها قال يجي واحد تعقيد المسألة أكثر من اللازم، لكن شفتها في عات اللمعة، هذا اللمعة وهذا ميزات. قال يجي واحد يقول حتى احنا مو على البائع على المشتري، لأنه نقل بفعله، البائع قايل لا راح نقله، هذا والله ايه. وإذا أنت بتقول والله وزايل المالية، وزايل المالية مشترك بينهما، عرفت شلون؟ زوال المالية مشترك أيضا بينهما، عرفت شلون؟ إيه بين مشترك أيضا بين الوجهين، مشترك بين يعني شلون؟ يعني إن قلنا أنت بتكتب اكتب، إن قلنا ببطلان البيع ابتداء فيكون الناقل من فعل المشتري وفي ملك المشتري، فتكون المؤونة عليه. فاصلة. وكذا إن قلنا أن بطلان البيع من حين الكسر، من حين الكسر. ليش؟ لأن النقل كان بعد الكسر ومن موضع الكسر، فيكون على المشتري على الوجهين، واضح الفكرة؟ اي يعني بالنتيجة هو مبتلي، فرأس المشتري فرأس المشتري، واضح؟ وكيف كان فبناء حكمه على الوجه ليس بواضح. وكيف كان خلصت الكتابة؟ وكيف كان فبناء حكمه حكم المؤونة ان تكون على البائع وعلى المشتري على الوجهين ليس بواضح. ان احنا نقول ان كانت المؤونة، عرف شلون؟ على ان كانت المؤونة شخص من كان العقد فاسد من اساس، نقول الناقل شنو هو مثلا على الشسمة على البائع، او كان مثلا عم الحين الكاسر على المشتري او كذا، يقول هذا كلها التفاصيل وما تفرع عليها مناقشة قابلة للمناقشة. طبعا انا ما اريد اناقش لانها من المسائل كثيرة ابتلائية يعني، ولانه شو اسمه يقول ربما قيل بظهور الفائدة ايضا فيما لو تمر، هذا ان شاء الله نتحدث عنه في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.